بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 45 من دورة المتوسطين من قسم المعاملات المالية ليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر شوال للعام 45 بعد 400,000 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المصنف حفظه الله في كتابه كتاب العناية بأدلة الكفاية: متعه الله بالصحة والعافية وألبسه لباس التقوى والعلم. قال: باب البيع. قال: باب الضمان والكفالة. لا غير مضمونة كوديعة، لا يصح ضمان الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة ومال الشركة ونحوها، لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا ضامنه، بل يصح ضمان التعدي في الأمانات لأنها حينئذ تكون مضمونة على من هي بيده كالمغصوب، فيصح ضمانه. فكذا تلك إن تلفت بفعله أو تفريطه لزمه ضمانها، فلزم ضامنها أيضا، وهذا من ضمان ما لم يجب. قال الإمام أحمد: هو ضامن لما دفعه إليه، يعني إذا تعدى أو تلف بفعله.
نعم. الحديث ما زال متصلا حول الضمان، وأشرنا إشارة يسيرة إلى أهمية معرفة هذا العقد، وأن الناس يتعاملون به، وخاصة فيما يتعلق بالقروض وفيما يتعلق بالبيوع الآجلة ونحو من ذلك، فالناس بحاجة إليه. ولذلك أشرت كذلك إلى ما يتعلق بالبنوك وما يسمى بالضمان البنكي ونحوه، بمعنى أنها من هذه المعاملة من المعاملات المنتشرة، والمجتمعات في حاجة إليها حاجة ماسة. أوضحنا كذلك، وهذا مما مضى الإشارة إليه في المجلس السابق، إلى أن هذا الضمان وهو ضم ذمة الضامن مع المضمون له، إنما يكون ذلك فيما وجب، أي قد وجب في الذمة، كدين استقرض أو كبيع اشتري بآجل أو نحو من ذلك، أو كذلك ما قد يجب بعد ذلك، بمعنى الإنسان سيشتري بعد ذلك أو يكون له. وأشرنا أيضا كذلك إلى أن أشياء تكون محل الضمان هي أيضا كذلك تكون أيضا يحصل فيها الضمان، كما مر معنا فيما يتعلق بالغصوب والعواري ونحو من ذلك، بمعنى إنسان غصب سلعة ونحو من ذلك، فعند ذلك الإنسان آخر يمكن أن يضمنها لغاصبها، يقول: أنا أضمن ردها أو أضمن قيمتها. وكذلك إذا استعار إنسان عارية، العارية مضمونة، مرت معنا بأن العارية مضمونة على كل حال، تعدى أو لم يتعدى، بمعنى إذا حصل التلف ولم يكتفي بمجرد الاستعمال، إذن هنا يمكن أن يأخذ عليها ما يتعلق بهذا الضمان ونحوه. إذن الضمان إنما يكون في الأشياء التي تكون قد وجبت أو مصيرها إلى الوجوب، أما الأشياء التي لا تكون واجبة فلا يؤخذ الضمان عليها. ولذلك أشار قال: لا غير مضمونة. إذا كانت الأموال غير مضمونة، أي لا يجب على الإنسان ضمانها، وهذا مر معنا سابقا، كالوديعة الوديعة بمعنى أن تودع مالك يحفظه سيارة دابة أو نحو من ذلك عند إنسان يحفظها. الإنسان الذي إذا دفع ماله وديعة عند الآخر ليس له أن يطلب من الآخر ماذا أن يأتي بضمان. ولذلك الأشياء التي مثل هذه وهي باب الأمانات كلها التي يده تصبح يد أمانة هذا لا يضمن ما يكون تحت يده من المال إلا في حالتين سبقت الإشارة إليهما وهي التعدي أو التغريط. والتعدي أشرنا إليه وهو أن يفعل الإنسان شيئا ينبغي له ألا يفعله أو كذلك التغريط بمعنى يجب عليه أن يفعل ذلك حفاظا لهذا المال ففرط فيه فلم يؤديه، بمعنى عنده دواب ونحوها لم يقم بعلفها ولم يقم بسقيها ونحو من ذلك، هذا لا شك يعد من هذا من باب التفريط. سيارة يتركها أو دابة لا يربطها ونحو من ذلك يكون هذا من التفريط. التعدي أن يحمل عليها شيئا فوق حملها أو أن يستعمل سيارة أو أن يلبس ثوبا أو نحو من ذلك، إذن هذا هو التعدي. إذن من يده يد أمانة الأصل فيه أنه لا يضمن، فإذا تلفت المال إنما يتلف على صاحبها. ولكن إذا حصل وهذا يحتاج أن يثبته الطرف الآخر، هذا مضت الإشارة إليه وتفصيله وقد مضى تفصيله كل ذلك، يحتاج الطرف الآخر الذي يدعي بأن هذا الأمين بأنه حصل منه التفريط أو التعدي أثبت هذا وهذا مضت الإشارة إليه تفصيلا. إذن هنا عند ذلك هذه الأموال التي غير مضمونة لا نقول ماذا ائتني بضامن. أنت الآن تضع عندي وديعة لا تقول ائتني بضامن يضمنك لا تنكرني بعد ذلك. إذن أنت إذا لم تستأمن ابتداء فأنت لا تضع مالك عندي، فكونك أنا مستودع وتضع عندي وديعتك لا تظلم مني أمانة. لكن لو كان العكس من ذلك وهو أن أنا الذي طلبت للمصلحة هذه العين لأستعيرها أي لأنتفع منها، من حقك أنت تقول أن الأمانة عندي من أنك تستعير هذه لكن أريد ضمانا لأن هذه العارية مضمونة على كل حال. فهذا هو الذي أشار إليه قال غير مضمونة. فإذا كانت هذه المال وهذه العين الأصل فيها أنها غير مضمونة لا يطلب ماذا لا يطلب الضامن من أجلها ولا يطلب ضمان من أجلها. فهذا هو قوله ولذلك قال لا يصح ضمان الأمانات. ذكر أمثلة لها وهم باب التمثيل، قال كالوديعة، فالوديعة إذا استودعت إنسانا مالا فعند ذلك يكون هو أمين، فلو قال لك تلفت يصدق إلا أن تأتي أنت بشيء يدل على أنه كان كاذبا وأنه فرط في ذلك أو تعدى. ومثل ذلك العين المؤجرة، فالعين الذي أخذها المستأجر فيده عليها يد أمانة، فلو تلفت السيارة تلفت الدار ونحو من ذلك لا يضمن ذلك، وإنما ضمان تلفها على مالكها إذن هذا ينبغي أن يشار إليه هذا وينتبه إليه. ولذلك في المركبات ونحوها والسيارات التي تستأجر، يعني الآن بعض السيارات تستأجر باليوم والأسبوع ونحو من ذلك، لو حصل حادث أو نحو من ذلك هذا ليس على المستأجر وإنما على المؤجر ضمانها، إلا إذا ثبت بأن عليه نوع من التعدي، سأصبح من هذا المستأجر تعدى في استعمالها بمعنى أسرع أو لم يتقيد بأنظمة المرور أو إلى آخر ذلك، فحصل منه التعدي أو التفريط عند ذلك يكون ضامنا. إذا الذي يأخذ عينا مستأجرة دارا أو قل بعد ذلك أنواعها، أحيانا كانت في السابق ثيابا أو سيارة أو مركوبا أو نحو من ذلك، هذا لا يطلب المؤجر لا يطلب ماذا ضمانا في هذه الحال، لأن يد المستأجر يد أمانة في هذه الحال، وليس عليه ماذا ليس عليه الضمان إلا في حال تعديه في هذه الحال. أشار بعد ذلك إلى هذه ما يتعلق بهذه الضمانات ونحوها وهذه الأمانات وما أشار إليها في هذا الباب. انتظر علي قليلا، هذا ذهبت الصفحة. ولذلك قال بعد ذلك أشار إلى هذه كما قال كالوديعة والعين المؤجرة ومال الشركة، مال الشركة بمعنى الشركاء، الشركاء في الشركة كل واحد ماذا يده يد أمانة، فأنت كما يقال تتصرف، هذا مرت الإشارة إليه، تتصرف في مالك بالأصالة وتتصرف في مال شريكك بماذا بالوكالة، فأنت كما يقال مؤتمن، فلا يقول أحد الشريكين الآخر اعطني ماذا اعطني ضمانا وضامنا وما شابه ذلك. قال لأن ذلك كله لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا ضامنه، إذن لا يضمن، إذن هو لا يضمن فلا يأتي بضامن في هذه الحال. استثنى بعد ذلك لما ذكر بأن هذه التي تعد من التي يده يد أمانة فيها كالوديعة ونحوها، قال إلا إذا اشترطت ماذا الضمان على التعدي، يعني يخشى أنك تتعدى، فإذا تعديت إذن يأتيني بضامن لهذا التعدي في هذه الحال. والاشتراط لهذا قالوا يمكن ذلك، ومعنى ذلك أنه لا بد أن يثبت الشخص بأنه قد حصل التعدي أو حصل التفريط المقتضي للضمان، فعند ذلك يضمنها صاحبها الذي هو كما يقيده عليها لأنه أصبح منه التعدي والتفريط، أو الضامن الذي يضم ضمانه وأمانته وذمته مع هذا الضامن. نعم.
ولرب الحق مطالبتهما أو من شاء منهما المضمون له وهو صاحب الحق أن يطالب بالحق كلا من الضامن والمضمون عنه في وقت واحد في الحياة والموت، فلا يبرأ الضامن بالموت لقوله صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين رواه مسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة رضي الله عنه الآن بردت عليه جلده. قال الإمام أحمد يأخذ من شاء حقه ولا يبرأ المضمون عنه بنفس الضمان كما يبرأ المحيل، بل يثبت الحق في ذمتهما لصحة هبته لهما، ولأن الكفية لو قال التزمت وتكفلت بالمطالبة دون أصل الدين لم يصح وفاقا، ولصاحب الحق أن يطلب أيهما شاء لأن الحق ثابت في ذمتهما، فيملك مطالبة من شاء منهما، فله أن يطالب الضامن ابتداء دون مطالبة المضمون عنه ولو كان المضمون عنه مليئا باذا للدين لقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم حسن صحيح، وله أن يطالب المضمون عنه ابتداء دون مطالبة الضامن لأن الحق وجب عليه ابتداء، وليس لأحدهما الاعتراض على مطالبته ابتداء لثبوت الحق في ذمتيهما جميعا، فلا يبرأ المضمون عنه بمجرد الضمان كما يبرأ المحيل بمجرد الإحالة، بل يثبت الحق في ذمتيهما جميعا لصحة هبته لهما، ولأن الكفية لو قال تكفلت بالمطالبة دون أصل الدين لم يصح اتفاقا. فإن أحال الضامن رب الحق على المضمون عنه بدينه برئ الضامن، أو أحال المضمون عنه رب الحق بدين له برئ الضامن أيضا لأن الحوالة كالتسليم. وكذا إذا زال العقد الذي وجب به الدين يتقابل به أو انفساخ عقد أو حوالة أو غيره برئ الضامن لأنه تبع للمضمون عنه، فإذا برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن. قال في الشرح متى برئت ذمة المضمون بقضاء أو إبراء برئت ذمة الضامن لا نعلم فيه خلافا لأنه تبع له والضمان وثيقة، فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن. ولا يبرأ المضمون ببراءة الضامن لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع، ولأن الضمان وثيقة إن حلت من غير استيفاء الدين منها فلم تبرأ ذمة الأصل كالرهن إذا انفسخ من غير استيفاء. وأيهما قضى الحق برئ جميعا من المضمون له لأنه حق واحد، فإذا استوفي مرة زال تعلقه بهما كما لو استوفي الحق الذي به الرهن، وإن أحال أحدهما الغريم برئ جميعا لأن الحوالة كالقضاء. ولا يعتبر رضا المضمون له ولا المضمون عنه لأن أبا قتادة رضي الله عنه ضمن من غير رضا المضمون له ولا المضمون عنه فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وقال موفق لا يعتبر رضا المضمون عنه لا نعلم فيه خلافا لأنه لو قضى الدين عنه بغير إذنه ورضاه صح، فكذلك إذا ضمن عنه. ولا تعتبر معرفة الضامن المضمون عنه ولا معرفته المضمون له لأنه لا يعتبر رضاهما فكذا معرفتهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أبي قتادة عن معرفتهما، بل المعتبر رضا الضامن لأن الضمان تبرع بالتزام الحق فاعتبر له رضا الضامن وحده كالتبرع بالأعيان. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وهو غير معلوم لأنه يختلف ولأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة، فصح في المجهول كالنذر والإقرار. ويصح أيضا ضمان ما يؤول إلى الوجوب كالعواري والمغصوب والمقبوض بسوم إن ساومه وقطع ثمنه، أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده لأنه مضمون على آخذه كالحقوق الثابتة في الذمة.
ويصح ضمان ما يجب بأن يضمن ما يلزمه من دين أو ما يدينه زيد لعمر ونحوه وللضامن إبطاله قبل وجوبه. ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ومال الشركة والعين المؤجرة لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا ضامنه. ويصح ضمان التعدي في الأمانات لأنها حينئذ تكون مضمونة على كل من هي بيده كالمغصوب. وإن قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع المضمون عنه، وإن قضى عنه بنية التبرع لم يملك الرجوع عليه. وكذا الكفيل وكل مؤد عن غيره دينا واجبا كالنذر والكفارة والزكاة فلا رجوع له ولو نوى الرجوع، لأنه لا يبرأ المدفوع عنه بذلك لعدم النية ولعدم صحة التصرف الفضولي فيما تشترط له النية.
هنا الآن أهم ما يتعلق بالضمان، أهم ما يتعلق بالضمان جاءت أحكامه والإشارة إليه في هذه الجملة، وهو قوله ولرب الحق مطالبتهما أو من شاء منهما، بمعنى أنه إذا عند ذلك إذا جاء وقت السداد وجاء وقت التسديد فيما يتعلق بالدين أو فيما يتعلق بالثمن المؤجل أو نحو من ذلك ثم لم يسدد عند ذلك هذا المضمون في هذه الحال، ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على أن لصاحب الحق أن يطالب أيهما شاء، لا يقال له ابدأ بصاحبك وبالغريمك ابدأ كما يقال بالذي عليه الحق ابتداء وهو المضمون، لا يقال به ابتدى بذلك، بل له أن يبدأ بهما جميعا وله أن يبدأ بالضامن ويترك المضمون. ومن هنا جاءت هذه الأمور، هذه أهميتها، بمعنى أن إنسانا من ضمن فلعل المطالبة تأتي إليه أولا ويترك ماذا؟ يترك الذي عليه الحق ابتداء لأنه ضم ذمته إلى ذمته. والأمر الآخر وهو من الأهمية بمكان أن ذمته لا تبرأ بموته، فكونك كفلت فلانا فلا يعني موتك أنها تبرأ ذمتك، لأن هذا يتعلق بالذمة فيصبح كأنه من الديون التي في الذمة فيؤخذ بعد ذلك من تركة هذا الإنسان. فمن هنا تأتي خطورة هذا العقد وهذا الضمان وأن أده أثرا حتى بعد موت الإنسان أنه لا يبرأ بذلك، بل تبقى المطالبة فيه لأن تصبح هذا حقا ماليا، لأنه حق مالي تعلق بذمته، فعند ذلك إن لم يبرأ منه ولم يبرئه الغريم ونحو من ذلك فله حق المطالبة بعد ذلك مطالبة الورثة بهذا الدين. وهذا الذي أشار إليه وسنشير إليه كما يقال تفصيلا. فقال للمضمون له أي الذي أقرضك أو أيضا كذلك باعك بدين ونحو من ذلك، وهذا هو المضمون له، والشخص الذي أخذ الدين أو اشترى بأجل ونحو من ذلك هذا هو المضمون، والشخص الضامن هذا هو الضامن. إذن هذا مرت في الأركان. إذن المضمون له هو صاحب الحق صاحب الدين، للمضمون وهو صاحب الحق أن يطالب بالحق كل من الضامن والمضمون عنه في وقت واحد، له أن يقدم دعوة هنا ودعوة هنا من حقه ذلك. لا يقال وليس للضامن أن يقول لا اذهب إلى من عليه الحق ابتداء وهو المضمون، لا يقول لا اذهب إليه ابتداء فإذا عجز فإذا تعذر فإذا كذا تعال لي بعد ذلك، وإنما له حق ماذا؟ أن يبتدي بهما جميعا في وقت واحد. قال في الحياة والموت. ومن هنا تأتي خطورة مسألة الضمان، وينبغي الإنسان أن لا يكون ضامنا إلا لإنسان متحرر في هذه المسألة، بمعنى موته لا يبرئه لأنه كالدين الذي في ذمته، فالإنسان إذا مات وعليه دين هل يسقط الدين عنه أو تبرأ ذمته بالدين؟ مضت الإشارة إليه وسيأتي مزيد ذلك أنه ما يصبح عليه من الحقوق في التركة، ولذلك يحجز هذا المال ويقال بأنه ماذا قد ضمن فلانا، لا يبرأ كما يقال ولا يوزع هذا المال على التركة إلا بعد ماذا؟ أن يبرأ هذا الحق، إما أن يفي المضمون له وإما أن يبرئه المضمون له أو يسدد هذا المضمون أو شيئا من ذلك، وإلا يبقى هذا المال لأنه متعلق به حق الآخرين. ولذلك قال في الحياة وفي الموت، قال عند ذلك فلا يبرأ الضامن بالموت، إذن موته لا يسقط عنه هذا الضمان وبراءة ذمته من هذا الضمان بل يبقى في ذمته. ذكر الأدلة الدالة على ذلك وهو أن الإنسان إذا مات وعليه حقوق وذمم في ذمته هذا لا يعفيه ولا يسقطه، وأشار إلى قوله صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب ما لا إلا الدين، فمعنى ذلك أن إذا كان عليه دين هذا لا يسقط إلا بالوفاء لصاحبه، والحديث عند مسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، إذن هذا يعتبر دينا في ذمته لا يبرأ منه إلا بالقضاء أو كما قلت قبل قليل بأن يبرئه أو يسدد ماذا هذا المضمون يسدد ما عليه. وأشار كذلك إلى حديث أبي قتادة وهو قوله صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده، بمعنى أنه يبقى الإنسان معلقا ماذا بدينه ولا يبرأ إلا بماذا بشداده في هذه الحال. ولذلك قال الإمام أحمد يأخذ من شاء بحقه، بمعنى لهذا المضمون له يمكن أن يأخذ ماذا يأتي إلى الضامن ابتداء ويأتي ذلك لمن عليه الحق وهو المضمون، يمكن أن يأخذ إذا قال يأخذ من شاء بحقه، هذا الحق الآن للمضمون له، ستأخذ بمن؟ لك أن تذهب إلى هذا ولك أن تذهب إلى الضامن أو إلى المضمون على حد سواء. قال ولا يبرأ المضمون عنه بنفس الضمان كما يبرأ المحيل، أي بمجرد أن الضمان بمعنى أن الآن نأتي إلى الأصيل وهو المضمون، هل كوني أنا ضمنته وقلت للمضمون له أنا أضمن فلان وعلي ضمانه وعلي ما سبقت الإشارة إليه أو أنا كفيل بما عليه، هل بمجرد قول هذا يبرأ المضمون؟ لا لا يبرأ، بخلاف الحوالة التي ستأتي التي قلت بأني ماذا أحلتك إلى فلان، فإذا أحلتك على فلان بمعنى أنا بريت الآن وأنت تذهب إلى فلان مباشرة وبعد ذلك لا تأتيني مطلقا، هذا ستأتي في الباب الذي يليه وهو الحوالة. إذن فكون مثلا يقول الإنسان هذا الضامن يقول أنا ضامن له أنا كفيل أنا غريم أنا زعيم إلى آخره، قوله ذلك لا يبرئ الحق من ماذا من هذا المضمون، بل يبقى الحق عليه ومن حق المضمون له أن يطالبه في هذه الحال. قال بل بيثبت الحق في ذمتهما جميعا، لماذا؟ قال لصحته هبته لهما، لو وهب هبة لهما جميعا تصح، نعم، وهنا الضمان مثل ذلك. ولو قال التزمت وتكفلت بالمطالبة دون أصل الدين قال لم يصح، لأن هذا مجرد الكفالة، هذه الكفالة لا تسقط الدين عن الأصيل الذي هو المضمون في هذه الحال، لا تسقط عنه ذلك، كونك تكفلت ضمنته ونحو من ذلك هذه إنما ضممت ذمتك إلى ذمته، هذه لا تعفيه ولا تسقط عنه ذلك الحق الذي عليه ابتداء. قال ولصاحب الحق وهو المضمون في هذه الحال ماذا؟ أن يطال المضمون له أن يطالب أيهما شاء، فليس للضامن أن يقول ابدأ بمن عليه الحق فهو الذي استدان وهو الذي استقرض وهو الذي اشترى، ليس له أن يمنع ذلك. قال لأن الحق ثابت ماذا في ذمتهما جميعا، فملك أي من له الحق مطالبة من شاء منهما، فله أن يطالب الضامن ابتداء دون مطالبة المضمون عنه، إذن الضامن يطالبه ابتداء، لا ليس له أن يقول الضامن اذهب إلى هذا المضمون وابدأ به وهو الذي اشترى وهو الذي استقرض وهو الذي أخذ ما هو شابك، لأنك ماذا قد ضمنته. قال ولو كان المضمون عنه ماذا مليئا باذلا ماذا للدين، يعني حتى ولو كان هذا الشخص مقتدرا وقادرا وليس مماطلا، يعني مليئا غنيا قادرا وأيضا كذلك ليس بالمماطل، يمكن أن أتركه وآتي إليك وبما أنك قد ضمنته في هذه الحال وأطالبك في هذه الحال. وذكر الدليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم وهو الكفيل الضمين ماذا غارم بمعنى يغرم هذا الدين. قال لما ذكر ذلك بأنه له أن يطالب الضامن له أيضا كذلك أن يطالب المضمون عنه وهو الشخص المضمون، لك أن تذهب إليه ابتداء، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن تذهب إليه ابتداء، لكن ليس ذلك بلازم. قال ولو أن يطالب المضمون عنه ابتداء دون مطالبة الضامن، لماذا؟ قال لأن الحق قد وجب عليه ابتداء، إذن له أن يبدأ بالضامن وله أن يبدأ بالمضمون في هذه الحالة. قال وليس لأحدهما الاعتراض على مطالبة ابتداء، يعني لما آتي إلى من كما يقال المضمون عنه ليس له أن يقول اذهب إلى الضامن، وإذا ذهبت إلى الضامن ليس له أن يقول اذهب إلى المضمون عنه، بل لصاحب الحق له ماذا له الاختيار في ذلك أن يبدأ بهذا أو أن يبدأ بهذا، أو كما قلنا يمكن أن يدعي عليهم ابتداء في وقت واحد، يطالب هذا ويطالب هذا، وعند ذلك إذا حصل السداد منهما أو من أحدهما برئت الذمة في هذه الحال. قال لثبوت الحق في ذمتهما جميعا، فلا يبرأ المضمون عنه وهو الذي اقترض أو اشترى بمجرد الضمان أي قولي أني ضمنته، لا يبرأ في هذه الحال. قال كما يبرأ المحيل الذي أشرنا إليه في حال الحوالة، إذن المحيل عند ذلك يبرأ في هذه الحال وليس له أن يطالبه كما ستأتي الإشارة إليه. قال بل يثبت الحق في ذمتهما جميعا، لماذا؟ لصحة الهبة كما سبقت الإشارة إليه. قال فإن أحال الضامن رب الحق على المضمون عنه بدينه، يعني هنا لو جاءت الحوالة أحال الضامن هذا الضامن جاء صاحب الحق يطالبه بالحق ماذا ستقترض من فلان، ماذا ستطلب من فلان، اقترض منه 10,000 في مقابل كما يقال لنا قرض دين أو في مقابل ثمن سلعة. طيب هذا الآن اشترط بهذا أو اقترض، بعد ذلك ائتني بضامن ضمنته، إذن عند ذلك الآن هذا صاحب الحق طالبني 10,000، فأنا لي 10,000 عند زيد من الناس آخر فأحلته، فإذا قلت له اذهب إلى فلان خذ 10,000 منه، إذن هنا الآن أحلته، فهذه بهذه الحوالة برئت وبرئ أيضا كذلك المضمون في هذه الحال، لأن البلاء البراء هذه الحوالة وستأتي في الباب الذي يليه تبرئ الذمة، تبرئ الذمة في هذه الحال، أي بمعنى أن الحوالة كأنها سداد، لأن علي دين ولي دين مثله، إذن عند ذلك قلت لك ماذا اذهب على لفلان، وهذا سيأتي الإشارة إليه، يعني ما يسمى بالشيك المصرفي، لما تطلبني 10,000 وأكتب لك شيكا وتذهب إليه وتأخذ إلى البنك تأخذه من البنك، هذه حوالة، هذه أنا أحلتك لأن لي دينا عند البنك ما يسمى بالحساب الجاري أو نحوه، عندي مثلا 20,000 وأنت ماذا تريد مني 10,000، إذن سأكتب لك شيكا ونحو من ذلك وأقول لك خذها واصرفها ونحو من ذلك، إذن خلاص تذهب إلى البنك، فهذه نوع من الحوالة، إذن تبرأ الذمة في هذا، وهذا وقوله فإن أحال الضامن رب الحق على المضمون عنه بدينه برئ الضامن، بمعنى حتى لو أحاله على المضمون، بمعنى هنا مسألة أخرى، وهي أني لو أن لي أنا الضامن عند المضمون عنه دين، يعني الآن هو المضمون عنه اشترى أو اقترض من فلان من محمد من الناس، ومن يكفلك كفلته أنا بماذا؟ بهذه 10,000، ثم جاء ماذا محمد هذا صاحب الحق يطالبني، أنا لي دين عند زيد الذي هو اشترى واقترض، لي دين غير هذه القضية، لي دين عنده، فلما جاء يطالبني الآن محمد بهذا الضمان، عند ذلك أحلته على ديني الذي عند المضمون عنه، إذن هذه مسألة أخرى ليست هي، وإنما لي دين عنده فأنا أحيله بعد ذلك إلى زيد، إذن عند ذلك تحول الآن وبرئت أنا في هذه الحال، وبرئ أيضا كذلك زيد من ماذا من هذا الدين، لكن يبقى بعد عليه سداد ماذا؟ سداد هذه الحوالة، وهذا هو قوله فإذا أحال الضامن رب الحق على المضمون عنه ماذا بدينه، أي عنده دين، برئ الضامن أو أحال كذلك المضمون عنه رب الحق بدين له أي عند آخر، برئ الضامن أيمن أيضا لأن الحوالة كالتسليم، فالحوالة هنا كالتسليم، أي إذا أحلتك كما قلت، ولذلك أوضحتها بما يسمى بالشيك المصرفي، فأنا لما أعطيك الشيك المصرفي فأنا أحيلك إلى إنسان عنده دين لي فأنت تأخذ منه، إذن بمجرد أن أعطيك هذا الشيك وهو له رصيد، إذن برئت في هذه الحال وسلمتك هذا الثمن، إذن هذا مثله لو قلت لك اذهب إلى زيد لي دين عنده بهذا المقدار الذي تطالبني، بمجرد إحالتي لك أو تحويلي إياك له برئت ذمتي في هذه الحال، وليس لك بعد ذلك حق في هذه المطالبة. قال ومثل ذلك وكذا إذا زال العقد الذي وجب به الدين بتقايل أو انفساخ عقد أو حوالة أو غيرها برئ الضامن، بمعنى كان بينهما ماذا هذا العقد، ثم حصل بعد ذلك فسخ للعقد، إذا كان اشترى منه سيارة أو نحو من ذلك وأراد الإنسان البائع ولم يكن عند المشتري ثمن، قال أريد ضامنا فضمنته، بعد ذلك ماذا لأمر أو لآخر تم فسخ العقد، فإذا فسخ العقد أو حصلت الإقالة، وكما مر معنا فرق بين الفسخ والإقالة، الإقالة بمعنى العقد صحيح ولازم وما شابه ذلك، لكن بعد ذلك أحد الطرفين طلب من الآخر أن يقيله في هذا البيع وأن يفسخه، هذا ما تسمى بالإقالة، الفسخ بمعنى هناك ما يقتضي فسخ العقد، كما مر معنا سابقا إما أن يكون بغبن أو أن يكون بعيب أو إلى آخره من هذه الأمور التي مضت الإشارة فيها، فاقتضى ذلك فسخ العقد، إذن انفسخ العقد الذي ترتب عليه الضمان، عند ذلك برئ ماذا؟ برئ الضامن، لأن العقد الذي على أساسه كان الضمان قد انتهى في هذه الحال، ومثله لو كانت الحوالة. قال بعد ذلك في هذه الحال لأنه تبع للمضمون عنه، لأن المضمون عنه رجع السلعة أو فسخ العقد أو نحو من ذلك فهو بريء، فإذا برئ المضمون عنه برئ ماله؟ برئ الضامن في هذه الحال. قال فإذا برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن لا شك، لأنه تبع له. قال في الشرح أي الشرح الكبير: متى برئت ذمة المضمون أي عنه بقضاء أي سدد أو إبراء أبرأه لأسقط عنه ونحو من ذلك، عند ذلك برئت ذمة الضامن، لأن ذمة الضامن تبرأ بماذا؟ بذمة ببراءة ذمة المضمون. فإذا المضمون برئت ذمته بأنه سدد الحمد لله انتهج، أو هذا أسقط عنه قال سامحتك سقط، أو كما قلنا أقاله أو فسخ العقد، إذا في هذه كل الحالات برئت ذمته الضامن في هذه الحال. قال لا نعلم فيه خلافا. لماذا؟ لأن الضامن تبع لماذا؟ للمضمون. فإذا برئ المضمون برئ عند ذلك الضامن تبع له. قال عند ذلك ولا يبرأ المضمون ببراءة الضامن، يعني الضامن إذا برئ لا يبرأ المضمون، لأنه قد هذا، لأن هذا الابتدائي صاحب الحق لما اقترض هذا أو اشترى بالدين قال ائتني بضامن، فهذا ضمنه، إذن هو أراد الضمان لحقه. إذا أبراه قال أنا بالنسبة لك ماذا؟ لا أريد منك شيئا ولا أطالبك. هل إسقاطي لهذا الأمر أو براءتي تسقط عن المضمون حقه؟ لا، لا تسقطه. هذه من جهة. ومن جهة ثانية أن في حال لو أني دفعت أيضا هذه لا تبرأ ذمته، لأن بعد ذلك من حقي، وهذا سيأتي بعدها أخيرا، من حقي أن أطالبه بماذا؟ بهذا الدين أو بهذا الثمن للسلعة أو نحو من ذلك. إذن براءة ذمتي أي الضامن لا تبرئ ذمة المضمون عنه، لا تبرئه إلا ما مر معنا كالإراء والإسقاط وإلى آخره. وهذا هو قوله ولا يضمن ولا يبرأ المضمون ببراءة الضامن، لكن الضامن يبرأ ببراءة المضمون، فالمضمون هو الأساس، فإذا برئ ضمن برئ التبع، لكن إذا برئ التبع لا يلزم أن يبرأ الأصل في هذا الباب. قال لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع، ولأن الضامن أو الضمان وثيقة إن حلت من غير استيفاء الدين منها فلم تبرأ ذمة الأصل، كالرهن إذا انفسخ من غير استيفاء، يعني مر معنا في الرهن وهذا باب السابق، يعني كون الرهن جعله الراهن المرتهن عنده رهنا ليضمن حقه، يعني ائتني بسيارتك بدابتك ونحو من ذلك، أي اقترض أو اشترى بمؤجل أو اقترض، فحتى يضمن حقه، وقلنا هو أكثر وأقوى ما يتعلق بالاستيثاق، ائتني بدابة بسيارة وضعها في يده، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قال خذها. هل فك الرهن يسقط المطالبة أو تبرأ ذمة المقترض أو المشتري؟ لا، لا تبرأ، وإنما أسقط حقه في ماذا؟ في المطالبة أو في قبض الرهن في هذه الحال والاستيثاق به. فمثل ذلك ما يتعلق بالضمان وهو نوع من الاستيثاق، فكوني قلت أنا بالنسبة للضامن أنا أبرأتك لن أطالبك أو نحو من ذلك، هذا لا يعفي الأصل والمضمون عنه من المطالبة في هذه الحال. أشار بعد ذلك إلى ما يتعلق بهذا الإبراء، قال وأيهما قضى الحق، إذن هناك حق بعشرة آلاف دين أو ثمن أو نحو من ذلك، فسواء كان الذي قام بالإبراء والسداد المضمون عنه أو الضامن، يعني أنا سددت أو أنت سددت، بمجرد السداد للحق انتهى ماذا؟ انتهت المطالبة، فعند ذلك يبرأان جميعا. فإذا دفعت برأت مطالبة ماذا؟ من له الحق له، لكن لا يبرأ بالنسبة لي، لأن إذا سددت أنا يمكن أن أطالبه بماذا؟ بالسداد بعد ذلك. قال وأيهما قضى الحق برئ جميعا ماذا؟ من المضمون له فقط، يبرأان جميعا من المضمون، ليس له ماذا يطالب، لأن حقه قد وصل إليه، سواء وصل مني أو وصل ما أي للضامن أو وصل من المضمون عنه، فقد انتهت حقه في هذا الباب. قال فإذا استوفي حقه مرة واحدة زال تعلقه بهما كما لو استوفى الحق الذي به الرهن، وكذلك إن أحال أحدهما الغريمة برئ جميعا لأن الحوالة قضاء. يعني كما قلنا الآن هو يبحث فيما صاحب الحق، إذا سدد الحق واحد منا برئت ماذا؟ ليس له أن يطالب أي منا لأن قد وصل حقه إليه. أيضا كذلك لو واحد منا أحاله على دين له عند شخص آخر، وقلنا بأن الحوالة في هذا الحكم حكمها حكم التسليم، حكم الاستسديد، إذن عند ذلك تبرأ ماذا؟ نبرأ بالنسبة ماذا؟ بالنسبة له، لن يتحدث هو بالنسبة للماذا؟ للمضمون عنه بالنسبة للضامن، لأني أنا إذا سددت لا يلزم من ذلك كما قلنا قبل قريب أنه يبرأ مني، لأن لي حق المطالبة بماذا؟ بسداد ما سددته عنه أو بما دفعته عنه في هذه الحالة. قال: ولا يعتبر رضا المضمون له ولا المضمون عنه. يعني هنا الآن في هذه الضمان، هل يشترط بأن المضمون عنه يقبل ضماني أو كذلك المضمون ماذا؟ قال: ولا المضمون عنه ولا المضمون له. الشخص الآخر قال: ائتني بضمين، هذا الآن سيشتري أو سيقترض، ويعتبر هذا كأخي مثلا، جاءه قال: أنا لا أقرضك، لا أبيعك بمؤجل إلا أن تأتيني بضمين، فجئت أنا وقلت أنا ماذا؟ أنا أضمنه. هل يشترط موافقة الذي أخي الذي يريد القرض أو يريد الدين أو ما شابه ذلك يشترط رضاه؟ لا، لا يشترط رضاه. صاحب الحق هل يشترط رضاه؟ يقول: أنا لا أقبل فلانا، ائتني بفلان غيره، ليس له ذلك. لماذا ليس له ذلك؟ لأن له ماذا؟ ضمان الحق، هو فقط يريد ضمان الحق، فإذا يريد ضمان الحق بعد ذلك لا يبحث، كما يقال من الذي يضمن. فإذا ضمنت أنا، يعني إلا إذا كنت كما يقال فقيرا عاجزا شيئا آخر، لكن إذا كنت مقتدرا مليئا أو نحو من ذلك، ليس له أن يقول: لا أنا لا أريد فلان، ائتني بفلان من الناس. وأيضا كذلك من عليه الحق ليس له يقول: لا أنا لا أقبل. لماذا؟ لأني أنا الذي أنا تكفلت بهذا بهذا السداد، فهو تبرع من جهتي ولا ينظر إليه، وهذا سيأتي قريبا منه في الحوالة، لا ينظر إليه في هذه في هذه الحال. وهذا هو قوله: لا يعتبر رضا المضمون له، المضمون له بمعنى صاحب الحق، لا يقول له: لا أنا لا أريد فلان، ائتني بفلان، ليس له ذلك. وأيضا كذلك المضمون عنه، أي الذي يريد القرض أو يريد الشراء بالسلعة ونحو من ذلك، ليس يقول له: لا تضمني، لأنه ما أنا أضمنه. حتى أحيانا لعل فلان لا يريد ضمانا، لكن أنا من باب مزيد الاستيثاق أقول: بع فلانا، اعطي فلانا، أخي أو نحو من ذلك، ابن عمي، وأنا أضمنه. لا شك أن ذلك يكون تعامله بنوع من الثقة والاستيثاق على ضمان حقه، فيعامله بنفس مرتاحة في هذا الباب. لماذا؟ أشار إلى الدليل الدال على ذلك، وهو في قصة أبي قتادة التي مرت معنا قبل قليل، وهو قال بأن أبا قتادة ضمن من غير رضا المضمون له. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، عليه دين، صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة ماذا قال؟ قال: علي ديني، علي دينه. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ننظر لصاحب الدين هل تقبل بسداد أبي قتادة؟ ما سأله. طبعا ولا شك أن الميت لا 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 رضا له ولا تعبير عنه، لكن أيضا كذلك لم يسأل ورثته: هل تقبلون بأن أبا قتادة يسدد عن أبيكم؟ كل ذلك ما سأله. وإنما كون أبا قتادة رضي الله عنه تحمل هذا الدين، إذا معنى ذلك لا حاجة ولا نظر إلى صاحب الحق، ولذلك لم يسأل من صاحب الحق ومن صاحب الدين إلى آخره عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا المضمون، ماذا المضمون في هذه الحال، سواء كان ميتا أو قلنا ورثته في هذا الحال، وإنما النظر إلى ماذا؟ إلى من تكفل بهذا الضمان، وهو أبو قتادة رضي الله عنه. ولذلك قال بأنه ضمنه من غير رضا المضمون له، أي صاحب الحق، ولا المضمون عنه وهو الميت، طبعا لا تعبير له، لكن بعد ذلك يكون لورثته في هذه الحال، لأنه يصبح الدين عليهم، أي من تركته. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقل عن الموفق قوله: لا يعتبر رضا المضمون عنه، أي من عليه الحق، لا نعلم فيه خلافا. يعني كوني أضمن فلان هذا لا، كما يقال لا خلاف فيه مطلقا. قال: لأنه لو قضى عنه الدين بغير إذنه ورضاه صح أيضا. يعني لو لك دين على فلان ثم جاء فلان ودفع كم كما يقال أقرضته 10,000 5,000، حتى ما يحتاج إلى استئذان، لا يحتاج إلى استئذان، هذه الدين فلان هذا سداده، يبرأ في هذه الحالة، ولا يحتاج إنسان يقول: أنا لا أوافق، لا أقبل ونحو من ذلك. وليس أيضا لصاحب الحق أن يقول: لا أقبلها منك، لا أقبلها إلا من فلان نفسه. إذا عند ذلك يبرأ في هذه الحالة ويصح. ولذلك قال: لأنه لو قضى الدين عنه بغير إذنه ورضاه صح، فكذلك إن ضمن عنه في هذه الحالة. قال أيضا كذلك مما لا يلزم معرفته، قال: ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه. يعني لا يلزم أن يكون هذا المضمون عنه كما يقال أنا أعرفه، كما قلنا قبل قليل في قصة أبي قتادة، لعل هذا الرجل لا يعرفه ولا يعرفه كما يقال من يكون، لكن بما أني قال أنا ضمنته يكفي، عندك استعداد لهذا التحمل يكفي في هذا. كذلك ولا معرفة المضمون له، صاحب الحق كما قلنا في قصة ما يلزم ذلك كله، وإنما العبرة كله في ماذا؟ في هذا الضامن، لأنه هو الذي يكون عليه هذا الأمر. قال لأنه لا يعتبر رضاهما فكذلك لا يلزم معرفته، أن تعرف من هذا ما يلزمك. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أبا قتادة عن معرفته لهما، بل المعتبر هو رضا الضامن، هو هذا المعتبر، لأنه هو الذي ستطالب وهو الذي سيكون عليه الحق في هذه الحال. قال لأن الضمان تبرع بالتزام الحق فاعتبر له رضا الضامن وحده كالتبرع بالأعيان، يعني إذا أردت أن تبرع بشيء أو أن أبري أو ما شابه ذلك، كل هذا لا يلزم كما يقال من الآخر ماذا معرفته أو كما يقال أو حتى رضاه في هذه الأمور. يعني إنسان على إنسان دين، فقال أسقطت الدين الذي عليك، أبرأتك من هذا الدين، سقط الدين، سقط الدين، هل يشترط أنه لابد أن يرضى ولابد أن يوافق ويقبل في هذا؟ لا يلزم ذلك، هذا بخلاف الهبة التي هي التمليك. أما إذا كان عليه دين فقلت أسقطت الدين، سامحتك بالدين، انتهى، عند ذلك يبرأ في هذه الحال وتنتهي هذه المسألة. مضت بعد ذلك الإشارة إلى شيء قد سبقت الإشارة إليه لما ذكر هنا فيما يتعلق بالضمان، وهل يشترط كما يقال معرفة المضمون عنه والمضمون له والضمان نفسه، هل يشترط كل ذلك؟ أشار بأن ذلك كله لا يلزم على ما مضت الإشارة إليه وتقريره ابتداء، وأنه يكون الضمان على ما وجب أي ثبت وجوبه أو حتى ما يجب مستقبلا لاحقا، كل ذلك يكون ماذا؟ محل الضمان. وأما الشيء الذي لا يضمن الذي لا يلزم ضمانه فهذا عند ذلك بمعنى أنه لا يكون واجبا، وإنما تكون اليد يد عليه يد أمانة، فهذا مضت الإشارة إليه قريبا أنه هذا مثل هذا لا يضمن، لكن يضمن التعدي عليه، لأن التعدي يكون مضمونا، فلو أخذ الضمان على التعدي يمكن أن يكون ذلك، لكن هذا يحتاج لا يستحقه إلا بإثبات التعدي. يعني إذا كان إنسان يده على شيء عين مستأجرة أو على وديعة ونحوها، أودعت عندي هذا المال، استأجرت أنا منك هذه السيارة أو هذه الدار، متى أضمنها؟ إذا حصل مني التعدي والتفريق، أنت احتجت إلى ماذا؟ إلى الضمان على التعدي لك هذا، لكن في الابتداء هذه الأصل أنها لا ضمان عليها، لكن بعد ذلك لو حصل أنها تلفت هذه العين، هل لك أن تأخذ ضمانها مباشرة أو أن تطالب بضمانها مباشرة؟ ليس لك ذلك. لماذا؟ لأن الأصل أنها هذه غير مضمونة، فتحتاج إلى أن تثبت بأني قد حصل مني تعد لها أو تفريط فيها، فإذا ثبت ذلك استحقت بعد ذلك استحقت الضمان وما يستوجبه هذا الضمان في هذه الحال. ولذلك قال ويصح ضمان ما يجب بأن يضمن ما يلزمه من دين أي سبق أو ما يداينه للمستقبل لعمر ونحوه، وللضامن كما مر معنا سابقا إبطاله قبل الوجوب، يعني أضمن فلانا ونحو من ذلك قبل الوجوب لأن أبطله، لكن بعد الوجوب أي تم القرض وتم البيع لا يكون بعد ذلك، ليس لك حق الإسقاط. قال أيضا كذلك وهذا سبق الإشارة إليه أنه لا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها، وإنما تضمن ما لا عند التفرد. قال وإن قضى الضامن الدين بنية الرجوع، هنا الآن يتأتي الآن الضامن الآن دفع الضمان ما يستوجبه الضمان، هذه العشرة الآلاف التي هي مقابل الدين أو مقابل السلعة ونحوها، طالب فيها الضامن فدفع الضامن، هل الآن للضامن أن يطالب المضمون عنه أو ليس له أن يطالب؟ هذه مسألة مهمة ينبغي الانتباه إليها لمن يعني حصل منه الضمان، وهذا مضت الإشارة إليها في جوانب متعددة، وهذه منها، وهو قال وإن قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع عن المضمون عنه، وإن قضى عنه بنية التبرع لم يملك الرجوع عليه. إذا الآن هو الآن سيقضي هذا الدين الذي على فلان، عند القضاء قضاء الدين عن فلان والسداد عن فلان، هل أنت نويت بهذا التبرع له بمعنى أخوك الصغير مسكين ونحو من ذلك، فأنت لا تتبرع تقول هو هذا ليس عنده شيء فأنا أتبرع، أي من باب الإحسان والصدقة والإحسان والبر وسمي بعد ذلك من، فهو من باب التبرع. فإذا كان وقت السداد والأداء قصدت التبرع ليس لك المطالبة، إذن هنا النية هنا عند الأداء مهمة كما يقال في حق بعد ذلك المطالبة، وإن لا وإنما دفعت لأنه طالبك وأنت الضامن له وأنت بعد ذلك تريد ماذا؟ أن ترجع إليه وأن تأخذ منه، لعل فيه مماطلة لأنه قد يكون أيضا مليئا وقد يكون مماطلا ونحو من ذلك، فأنت لك أموال عليه أو له أو كما يقال له لك مكع أو شركة أو نحو من ذلك، فإذا أردت عند السداد الرجوع فلك الرجوع والمطالبة. إذن هنا ليس لك الرجوع مطلقا وليس للضامن الرجوع مطلقا، وإنما الرجوع إذا نوى عند السداد سداد الحق الذي عليه أن يرجع على الأصل في هذا وهو المضمون عنه، عند ذلك رجع. وهذا هو قوله، وهذا لعلها مرت معنا لأن لا يحضرني جيدا، في مسألة الجنائز. يعني الإنسان إذا مات في بلاد الغربة ونحوها وما شابه ذلك، هنا يلزم المسلمين في هذه الحال أن يقوموا بمؤونة تجهيزه ودفنه وإلى آخره. فإن كان له مال أخذ من ماله، إن لم يكن له مال يجب على المسلمين أن يجهزوه من أموالهم، وهذا قد يكون العدد في المسلمين كثيرا وقد يكون شخصا واحدا. إذن عند ذلك يلزمه أن يقوم بمؤونة تجهيزه إلى آخره. فهنا لما قام بهذا الأمر هل نوى الرجوع على ورثته أو لم ينوي الرجوع، وإنما قال هذا أخذ مسلم ولن أتركه ولن أسلمه، وإنما سأقوم بأموره وأقوم بشؤونه. فهنا النية لها دور في هذا الباب. فإن أراد في الابتداء تبرعا وإحسانا ونحو من ذلك وأنه لا يترك أخاه المسلم فليس له الرجوع. وإذا كان دفع هذه الأمور وقال سأطالب ورثته وأهله وأهل ماله ونحو من ذلك فله الرجوع. لها صور متعددة، لكن هذه كما يقال من أحدها، وهذه لعله من أقربها. وهذا هو قوله: وإن قضى الضامن الدين، أي الذي على المضمون، بنية الرجوع رجع على المضمون عنه، وإن قضى عنه بنية التبرع أي والإحسان لم يملك الرجوع عليه. وقال: وكذا الكفيل، وكل تصبح الآن قاعدة عامة، وكل مؤد عن غيره دينا واجبا. فكل إنسان أدى عن غيره دينا واجبا، وهذا يأتي في باب النفقة، إذا أنفقت الأم أو أنفق قريب أو نحو من ذلك بنية الرجوع له أن يرجع على الأب، لا أنفق بغير نية الرجوع ليس له الرجوع على الأب. إذن مسائله كما قلت متعددة. إذن كل دين، وتصبح هذا قاعدة أو ضابطا، كل دين على غيره دينا واجبا، ولذا قال كالنذر والزكاة والكفارة فلا رجوع له إن كان ماذا بالتبرع، فلا رجوع ولو نوى الرجوع، لأنه لا يبرأ المدفوع عنه بذلك لعدم النية ولعدم صحة التصرف الفضولي فيما تشترط له النية. نعم.
الكفالة، والكفاءة لغة ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة، مصدر كفل يكفل كفالة بمعنى التزم، وقد كفل عنه
لغريمه
وقد كفل عنه لغريمه بالمال، جزاك الله خير، أو بالنفس كفالة تكفل به. والكفل بالكسر، والكافل العائل الذي يعول إنسان وينفق عليه، يقال كفله يكفله وكفله إياه. وفي التنزيه العزيز وكفلها زكريا، وقد قرأت بالتقبيل ونصب زكريا. والكافل والكفيل الضامن، والأنثى كفيل أيضا، وجمع الكافل كفل، وجمع الكفيل كفلاء، وقد يقال للجمع كفيل كما قيل في الجمع صديق. وكفلها زكريا أي ضمنها إياه حتى تكفل بحضانتها. ومن قرأ وكفلها زكريا فالمعنى ضمن القيام بأمرها، وكفل المال وبالمال ضمنه. وهي في الاصطلاح التزام جائز التصرف، إحضار من عليه حق مالي لصاحب الحق. الكفالة كالضمان لا تصح إلا من جائز التصرف، لأنها التزام بإحضار من عليه حق مالي لرب الحق. فعقد الكفالة واقع على بدن المكفول به ولو كان صبيا أو مجنونا وبغير إذن وليهما، لأنه قد التزم إحضارهما لصاحب الحق أو لمجلس الحكم، وهي مختصة بالحقوق المالية. والكفالة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الكتاب فقوله تعالى: قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. وأما السنة فعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا لزم غريما له بعشر دنانير فقال: والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح. وأما الإجماع فقد حكي الإجماع على ذلك لأنه نوع من الضمان. وأما المعقول فإن الحاجة داعية إلى الاستيثاق بضمان المال أو البدن، وضمان المال يمتنع منه كثير من الناس، فلو لم تجز الكفاءة لأدى إلى الحرج وعدم المعاملات المحتاج إليها. وتنعقد الكفالة بما ينعقد به الضمان من الألفاظ السابقة كلها، نحو أنا ضمين ببدني وزعيم به، فهي نوع من الضمان، فتصح ممن يصح ضمانه. والفرق بين الضمان والكفالة أن الضمان أضيق منها، حيث لا يبرأ الضامن من الضمان إلا بالآداء أو الإبراء، بخلاف الكفالة فإنها تسقط عنه بموت المكفول عنه وبتلف العين مثلا. وتصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة كعارية ليردها أو يرد بدلها إن لم تكن باقية. وتصح الكفالة أيضا ببدن من عليه دين ولو جهل الكفيل مقدار المال، لأن كل منهما حق مالي، فصحت الكفالة به كالضمان والكفالة بالبدن لا بالدين. والدين يصح ضمانه ولو كان مجهولا إذا آل إلى العلم، مع أنه التزم بالمال ابتداء، فالكفالة التي لا تتعلق بالمال ابتداء أولى. ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد لله تعالى كالزنا والسرقة والسكر لإقامة الحد، لأنه لا يجوز استيفاؤه من الكفيل. ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد لآدمي كالقذف، لأنه لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به. ولا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني. ويشترط رضا الكفيل فقط، لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه.
لما انتهى مما يتعلق بالضمان، وقلنا بأن الضمان والكفالة متقاربان، ومن جهة اللغة تستعمل هذه بمعنى هذه، وقد مضت الإشارة إليها في أول الباب بأن الضمين يقال له الضمين والكفيل والزعيم والغريم، هذه الأمور كلها التي مضت الإشارة إليها. لكن الفقهاء فرقوا بينهما من جهة الاصطلاح، فقالوا بأن الضمين بمعنى ما يتعلق بالضمان المالي، ما يسمى بضمان الغرم والأداء، وأما الكفيل فهو الذي يتعلق بإحضار البدن، وهذا الذي سبقت الإشارة إليه والتنبيه إليه، بأن يكون على الإنسان مطالبة أو حادث أو نحو من ذلك، فعند ذلك حتى لا يقبض عليه ويجعل ويودع في السجن حتى لا يفر أو نحو من ذلك، وتأتي المحاكمة ولا يوجد عند ذلك، فعند ذلك يخرج بما يسمى بالكفالة. فهنا الكفالة إما أن تكون بكفالة غرم وأداء، أي بما عليه من الحق المالي، أو تكون الكفالة فقط بمجرد ماذا؟ إحضاره بدنيا، بمعنى أن يحضر إلى قسم الشرطة إذا طلب، أو إلى المحكمة إذا طلب، أو نحو من ذلك، بمعنى لا يلزم التحفظ عليه بماذا؟ في إقامته في سجن ونحو من ذلك قبل الحكم عليه. إذن هذا ما يسمى بالكفالة، وإشار إليه ابتداء من جهة تعريفها اللغوي، فقال أي الكفالة هو ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة، لكن المطالبة هناك بمال، هنا ستكون بالبدن. وذكر بعد ذلك ما يتعلق بتصريفها اللغوي، قال مصدر كفل يكفل كفالة بمعنى التزم، وقد كفل عنه غريمه بالمال أو بالنفس كفالة من جهة اللغة. والكفل بالكسر، والكافل العائل الذي يقول يعول إنسانا، ولذلك يقول يكفله، يكفله بمعنى يقوم بالنفقة عليه ونحو من ذلك، ولذلك يقول كفله يكفله وكفله. وفي التنزيل كما في سورة مريم وكفلها أو كفلها زكريا، كفلها زكريا أو كفلها زكريا، كل ذلك قراءتان مشهورتان. إذا المراد بذلك إما أنها ضمها إليه، وإما أنه بعد ذلك قام بشؤونها وأمورها عليها السلام. عند ذلك المراد بذلك أن يكون ماذا؟ أن يكون كفيلا له، أي يضمن حضوره وإحضاره. ولذلك جاء المعنى الاصطلاحي قال هو التزام جائز التصرف إحضار من عليه حق مالي لصاحب الحق. إذن هو يتكفل بماذا؟ بإحضاره إلى صاحب الحق أو إلى مجلس الحكم أو إلى مجلس القضاء أو نحو من ذلك، يتكفل بذلك. لكن من شرط هذا الكافل أن يكون جائز التصرف، لأن هذا نوع من التصرف، فأنت تضمن ماذا هذا الإنسان، فهل أنت الآن تتصرف بأمورك ولك أن تتصرف بهذا الأمر، أو أن عليك ولاية وأنت عليك مرة معنا إما أن يكون صغيرا أو مجنونا، فهذا الإنسان لا يتصرف هو في نفسه، فكيف بعد ذلك يضمن غيره أو يضمن الإتيان بغيره؟ ولذلك قال بأن الكفالة كالضمان لا تصح إلا من جائز التصرف. لماذا؟ لأن التزام بإحضار من عليه الحق، أي ألتزم بأن يحضر فلان من الناس، إذا لابد أن تكون لك ماذا؟ لك هذا التصرف وجواز هذا التصرف. ولذلك قال بعد ذلك: فعقد الكفالة واقع على بدن المكفول به. إذن أنا لا أتكفل إلا بإحضاره، أما ما عليه من الديون وما عليه من الحقوق أنا لا أتكفل بها قلت أو كثرت، وإنما آتي بفلان إذا مجلس الحكم أو عند وقوع الحق ونحو من ذلك. قال: ولو كان هذا الذي عليه الحق صبيا، يعني قد يكون الصبي عليه حقوق بمعنى أتلف سيارة إنسان أو قتل إنسان أو صدم إنسانا فماته ونحو من ذلك، إذا أنا أتكفل بإحضاره لا أتكفل بما يترتب عليه من الحق المالي أو غيره. وكذلك لو كان مجنونا، يعني حتى المجنون يعني سيؤاخذ، يعني لا يؤاخذ على أفعاله تكليفا، لكن لو أتلف فهو مؤاخذ بما يحصل به من هذه التلفيات ونحوها. قال بعد ذلك: ولو كان ذلك بغير إذن وليهما، لا يشترط إذن وليهما في هذا الباب، وإن كان في الغالب أن الولي هو الذي يتكفل بهذا، لكن لو تكفل غيره بمعنى الولي لهما كان غائبا أو نحو من ذلك، فقلت أنا أتكفل بإحضار هذا الصغير أو بهذا المجنون أو نحو من ذلك، يصح وتصح هذه الكفالة. إلى أين؟ قال كما قال: إلى لصاحب الحق أو إلى مجلس الحكم. وهو يعني ذلك قال: تختصها أيضا هذه الكفالة بالحقوق المالية، يعني إذا كان على هذا الإنسان حق مالي، حق مالي وسيذكر بعد ذلك الحقوق الأخرى، فأنا أتكفل بحضوره ولا أتكفل بما عليه من المال، وإنما أتكفل بحقوقه بحضوره وإحضاره، وهذا من شرط أن يكون الحق حقا ماليا لا حقا غيره. ثم ذكر الأدلة على ذلك، وهي في جملتها الأدلة التي مرت معنا في باب الضمان، ولذلك لكنه ذكر هنا الآية الأخرى وهي في سورة يوسف، قال والدهم وهو يعقوب عليه السلام: لن أرسله معكم، يعني يوسف وأخوه، حتى أخو يوسف، حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا يحاط بكم، بمعنى أنكم ماذا أرادوا. ولذلك لما في هذه الحال لما أخذ أخوه الأخ الكبير ما رجع، قال: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لأنه ماذا قال أنه لا ترجع إلا به ولا ترجعون إلا به، فعند ذلك أصبح كأنه ماذا تكفلوا بإحضاره، وعند ذلك حصل هذا العجز. ذكر بعد ذلك السنة الحديث وهي قد مرت معنا، وكما قلت الأدلة في الضمان والكفالة بمعنى واحد، وفي اللغة أيضا هي بمعنى واحد، تطلق هذه على هذه، ولذلك قال: آتيني بكفيل، ولعله يريد كفيلا ماليا، وعند ذلك ينبغي أن يعلم ذلك، لكن في اصطلاح الفقهاء فرقوا بين الضمين وبين الكفيل. ثم ذكر ما يتعلق بالدليل عليها أيضا إجماعا، وهو دليل السابق، ومن جهة المعقول أشار إليه، قال: لأن الحاجة داعية إلى الاستيثاق بضمان المال أو البدن، وضمان المال الذي يمتنع منه كثير من الناس، وهو كما قلت أمرا واردا بكثرة، خاصة في الحوادث المرورية ونحوها وما شابه ذلك، قد يحتاج الأمر إلى تحفظ عليه، كما يسمى بالتحفظ عليه في ما يسمى بالسجن الاحترازي أو نحو من ذلك، لأنه إلى الآن ما ثبت الحق عليه ويلزم به، وإنما ستكون هناك محاكمة ومجارات واستحضار وإلى آخره، إذن لابد من إحضار بدنه، فهل يترك في هذا السجن ويرصد في هذه الحال، أو يمكن خروجه ما يسمى بالكفالة، يخرج بالكفالة، وكثير من الناس يكفله. إذا كلما استدعيتموه أو طلبتموه أو نحو من ذلك، سواء إلى قسم الشرطة للتحقيق معه أو لمجلس الحكم، إذا أنا أحضره في هذه الحال، ولا شك أن المصلحة داعية إلى ذلك، حتى لا يحبس كما يقال ويمنع من كثير من التصرفات والأمور، وبخاصة أن أحيانا بعض القضايا قد تطول ويطول زمنها. ثم بعد ذلك أشار إلى الألفاظ التي تنعقد بها، وهي الألفاظ التي تنعقد بالضمان تنعقد بالكفالة، ولذلك قال: تنعقد الكفالة بما تنعقد بها الضمان من الألفاظ كلها، أي كقول أنا ضمين وأنا زعيم، لكن هنا إذا قال أنا ضمين أو ما شابه ذلك لابد أن يقيده، وهما لا أنا ضمين ببدنه زعيم ببدنه، أي بإحضار البدن، لأنه لو أطلق الأصل فيه أن يكون ذلك على المال. قال: فتصح ممن يصح ضمانهم. ما الفرق بين الضمان والكفالة؟ هو الذي قلت من جهة الاصطلاح الفقهي، وهو أن الضمان أضيق منه، حيث لا يبرأ الضامن من الضمان إلا بالأداء أو الإبراء، أديت أو تم الإبراء لك أبرأك كما قال صاحب الحق، أو تم الإبراء كما قلنا حتى في حال الموت لا يبرأ الإنسان، بخلاف الكفالة فإنه يبرأ بماذا؟ بالموت في هذه الحال. أولا نريد التنبيه من الإخوة الذين سجلوا أسماءهم قبل رمضان، أسماءهم في الدرس، لعلهم يرجعون للإخوان الذين لم يستلموا ما يتعلق بالمخصصات، فيراجع الأخ عماد بعد الصلاة. أما بالنسبة لاستكمال ما أشرت إليه في المجلس السابق حول انتشار مسألة ما يسمى بالضمان البنكي، وأن الآن التجارات العالمية الدولية هذه لا تقوم إلا على الضمان البنكي، بل حتى ما يتعلق أحيانا بالمشاريع الدولية في الدولة الواحدة، يعني الدولة تريد أن تجعل مناقصة معينة إما لبناء مشروع أو باستيرادي أو توريدي أو ما شابه ذلك، وعند ذلك تطرح هذه ما يسمى بالمنافسات العقارية أو المشاريع على كل حال على اختلافها وتنوعها، أحيانا قد تكون عقارات وبناء مدن ونحو من ذلك، أحيانا يكون توريد أو تقديم خدمات أو نحو من ذلك، تطلب من الإنسان الذي سيدخل في هذه المناقصة ونحوها حتى يرسل له ما يسمى بالضمان البنكي. الضمان البنكي لابد أن تأتي بشهادة كالبنك يضمنك بهذا المال، طبعا المقدار يختلف باختلاف المشاريع، قد تكون أحيانا بالملايين وقد يكون دون ذلك. هذه البنوك غالبا تصدر هذا الضمان البنكي بنسب بمقدارها المال الذي تستضمنك إياه، بمعنى أنه لو الدولة تطلب ذلك فيما لو حصل نوع من الإخلال بالشروط ونحو من ذلك فكيف ترجع إليك، قد تكون مهلسا، فهنا ترجع كما قلنا قبل قليل ترجع إلى هذا الذي ضمنك وهو البنك، والملك في الغالب يكون عنده مال وقدرة مالية وملاءة مالية، فعند ذلك يرجعون إليه ويأخذون ما يحتاجون إليه بسبب كما يقال الغرامات والخصومات التي يمكن أن تفرض عليك في هذا الباب. إذا لا يمكن للناس أي المقاولين والتجار ونحو من ذلك الموردين على اختلاف أنواعهم أن يدخل في مثل هذه المناقصات إلا أن يكون معه ضمان بنكي. هؤلاء البنوك لا تدفع هذا إلا بمبلغ من المال وهو في الغالب ليس بالقليل، ويختلف باختلاف في الغالب مقدار هذا الضمان، هل سيكون ضمانك بمئة ألف أو قد يكون أحيانا بعشرة ملايين قد يكون بمئة مليون، إذن سيرتفع هذا الضمان على هذا النحو. ما حكم أخذ هذا الضمان أو مقدار هذا المال على هذا الضمان؟ الفقهاء في السابق والمجامع الفقهية يقول لا يجوز أخذ ماذا؟ لا يجوز أخذ أجرة أو مقابل في مقابل الضمان، لأن الضمان إنما هو ما يسمى بأنواع التبرعات وهو للاستيثاق، أي كالشهادة، لا تقول أنا لا أشهد عند فلان ولا أشهد عند القاضي إلا أن تعطيني 1500 ريال أو نحو من ذلك، الشهادة تكون بدون مقابل. كذلك فيما يتعلق بالدين، إذا أردت أن تقرض إنسان لا يجوز أن تأخذ عليه فائدة ومقابل واصبح هذا هو دين الجاهلية وربا الجاهلية، فهنا عند ذلك يقول العلماء هذا كلهم كما قلنا في المجامع الحديثة وفي الكتب القديمة كتب الفقهاء سابقا يقول لا يجوز أخذ مقابل لهذا الضمان مطلقا. طبعا بما أنه الآن أصبح هذا عملية بنكية ولها موظفين استثنات المجامع الفقهية، قالوا إلا إذا كان هناك أن يكون الضمان أجرته بأجرة التكلفة الفعلية، أي قد يحتاج إلى هذا مصاريف كتابية ونحو من ذلك، ماذا يقدر؟ إذن هو هذا لن يتفاوت بتفاوت الضمان، ولا ينبغي أن يكون أيضا حسابه بحساب ماذا النسبة ونحوها، وإنما التكلفة الفعلية لهذا الأمر. هذا الضمان يكون إصداره على أحد نوعين، أحيانا يكون ما يسمى بالضمان المغطى، وأحيانا يكون ما يسمى بالضمان المكشوف، يعني ليس لك رصيد ولا حساب ونحو من ذلك، لكن البنك ضمنك كما قلنا لأنه أخذ واقتطع جزءا من هذا المال، ولأنه يعلم بأن عندك ملاءة ونحو من ذلك، فهنا إذا احتاج بعد ذلك الأمر أن يؤخذ من المال من البنك شيء من هذا الدين الذي أنت ضمنته فيه، فعند ذلك رجعوا عليه، إذن هذا كأنه أصبح كأصل أنه دين عليك، وأنت أخذوا في مقابل هذا الكفالة شيئا من الأجرة والمقابل، إذن أصبح كأنه دين ماذا جر نفعا، فما أعطوك هذا الدين إلا في مقابل هذا النفع، فهذا لا يجوز. ومثله أيضا كذلك لو اشترطوا، يعني لو اشترطوا أن يكون في مقابل هذا الرهن، أي بدون أن تكون الأجرة معقولة كما قلنا أجرة كتابية دون أن تكون تفاوت، لكن قالوا حنا نحن لا نضمنك وإنما لابد أن تأتينا برهونات، وهذه الرهونات يعني سميها سيارات عقارات صكوك إلى آخره لا يستفيدون منها، فهذا لا حرج فيه، بمعنى أن لا أضمنك اجعل عندي رهنا فيما لو حصل شيء أخذ مني أو أخذ مني شيء فأنا أخذ هذا الرهن، هذا لا حرج فيه، لكن أن يشترط البنك أن تجعل عنده ما يسمى بالودائع أو ما يسمى بالتغطية لهذا الدين من النقد، هذا فكأنهم يقولون ماذا؟ لأن الودائع هذا لعلي أشرت إليها سابقا ما يسمى بالحساب الجاري أو الودائع البنكية أو نحو من ذلك، هذه في الواقع نوع من القرض، لأن البنك لا يجعل مالك لوحده ويدعه على ما هو عليه، وإنما أنك تقرضه إياه وهو يبدأ إعداد ذلك يشتغل به ويستثمره ونحو من ذلك. إذن فأنت في الواقع تقرضه، فهو إذا اشترط بأني لا أعطيك هذه الكفالة وهذا الضمان إلا أن تجعل حسابا جاريا أو تقديرا ماليا، فأنا كأني ماذا أقرضني وأعطيك، فأصبح ماذا دينا بفائدة، دينا بفائدة، فأيضا هذا كله لا يجوز. لكن لو كان حسابك عندهم ابتداء سابقا ونحو من ذلك ولا يشترطون الرصيد ولا الإبقاء ونحو من ذلك، فهذا لا حرج فيه، والنطاق فيه ضيق، والعمل فيه من النواحي حتى البنوك الإسلامية التي تدعي الإسلامية ونحو من ذلك يحصل فيها عدم تدقيق في هذا الباب، والله أعلم.